أصدقائي المستمعين، يطيب لي في هذا اليوم أن أرحب بكم ترحيبا خاصا في لقاء جديد مع كلمة الله، مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها، مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. نواصل التأملات في الفصل 11 من دانيال هذا، وسننتهي من السفر قريبا لنبدأ دراسة جديدة أخرى من العهد الجديد. رأينا في الحلقة السابقة مزيدا من التاريخ الذي كان نبوة زمن دانيال، وقد تنبأ به كما تم فعلا. لقد تم إعطاء هذه الرؤية لدانيال لأنها تختص بالأرض البهية أي فلسطين، وإن درسنا التاريخ غير الديني لهذه الفترة فسوف نجد بأن نبوة دانيال قد تحققت، فهنالك فترة طولها 125 سنة تحققت تماما. قام أنطيوخوس الكبير بعقد معاهدة مع مصر، وقام أيضا بتزويج ابنته كليوبترا إلى بطليموس أبيفانيوس. كان قد بدأ بالتحرك نحو جزر اليونان في ذلك الوقت، ليس فقط ضد بطليموس في الجنوب، بل وأيضا ضد ليزيماكوس في الغرب. هذا وكانت روما قد بدأت بالظهور في الغرب والتحرك نحو الشرق. بدأنا نتعرف على الشخص المحتقر أنطيوخوس إبيفانيوس الذي كان ملكا في سوريا القديمة، وهو القرن الصغير الذي تحقق كما درسنا في الفصل الثامن، وهو يرمز في الوقت نفسه إلى ضد المسيح، وبالتالي فهو رمز لإنسان الخطية الذي سيأتي في المستقبل. اعتلى أنطيوخوس إبيفانيوس العرش في سنة 175 قبل الميلاد، وهو يدعى محتقرا بسبب تجديفه، وقد اعتلى العرش وهو يدعو إلى السلام. كان أنطيوخوس محتالا ومتملقا، وقلنا إنه يجب أن نحذر من أمثال هؤلاء. نحن بحاجة لأشخاص صادقين يعلنون الحقيقة كما هي، وقد ضربنا مثل شجرة التين التي لعنها يسوع، لأنه يريد أشخاصا صادقين ومثمرين في حياتهم. عود اليوم إلى أنطيوخوس إبيفانيوس في الفصل 11 من دانيال، ونقرأ من الآية 21 من هذا الفصل.
فيقوم مكانه محتقر لم يجعلوا عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات، وأذرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر. وكذلك رئيس العهد، ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل، يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء أبائه، يبذر بينهم نهبا وغنيمة وغنا، ويفكر أفكاره على الحصون، وذلك إلى حين، وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم، وملك الجنوب يتهيج إلى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا، ولكنه لا يثبت لأنهم يدبرون عليه تدابير، والآكلون أطايبه يكسرونه، وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتلى. وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة ولا ينجح، لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد، فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس، فيعمل ويرجع إلى أرضه. وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الرجس المخرب، والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد.
شكرا يا رندا. وأذرع الجارف تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد. ربما كان رئيس العهد هذا هو رئيس الكهنة أونياس الثالث الذي خلع وقتل في هذا الوقت على أيدي جنود أنتيوخوس حينما اعتلى العرش. تصف الآيات من 25 إلى 28 الحملة العسكرية التي شنها أنتيوخوس إبيفانيوس وأنصاره على ملك مصر، مما جعله يزداد غنى، ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة. هذا يشير إلى أنه كان شخصا كاذبا وغير جدير بالثقة. عدد 29 و30، وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب، ولكن لا يكون الآخر كالأول، فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغتاظ على العهد المقدس، ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس. شن أنتيوخوس حملة عسكرية أخرى ضد مصر، لكنها لم تكن ناجحة بسبب سلاح البحرية الروماني، سفن من كتيم. وقد قام أنتيوخوس بنقض عهده مع الشعب القديم، لكن لاحظ عزيزي المستمع أن بعض اليهود خانوا شعبهم، ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس، هؤلاء هم الخونة. عدد 31، وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين، وتنزع المحرقة الدائمة، وتجعل الرجس المخرب. قام أنتيوخوس بمهاجمة أورشليم في سنة 170 قبل الميلاد، وقتل ما يزيد عن 100,000 يهودي، كما قام بنزع المحرقة الدائمة من الهيكل، وقدم دم وحساء الخنازير على المذبح، وأقام تمثالا للإله جوبيتر لكي يعبد في قدس هيكل الله. وقد كان هذا رجسا مخربا، لكنه لم يكن ذلك الرجس الذي أشار إليه الرب يسوع، والذي ما زال مستقبليا ينتظر التحقيق. فالرجس الذي تحدث عنه الرب يسوع سيقوم به ضد المسيح. وقد قام أنتيوخوس بنصب تمثال للإله جوبيتر في قدس الهيكل، وربما سيقوم ضد المسيح بنصب تمثال لنفسه في قدس الهيكل أيضا. عدد 32، والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. قام بعض أفراد الشعب بلعب دور يهوذا، لكن الكثيرين كانوا يعرفون الله وكانوا أقوياء في إيمانهم وقاموا بأعمال بطولية. وفي هذه الفترة أقام الله عائلة المكابيين. وفي سنة 166 قبل الميلاد قام الكاهن متياس بالثورة على التجديف المريع، وكانت العائلة تدعى المكابيين، أي المطرقة. ورغم أنهم ليسوا مذكورين في الأسفار المقدسة القانونية، إلا أنهم كانوا رجالا مخلصين لله في ذلك الوقت. عدد 33 و 34، والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين، ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب أياما، فإذا عثروا يعانون عونا قليلا، ويتصل بهم كثيرون بالتملقات. تقع هذه الفترة ما بين العهدين، وهي قصة بطولية مليئة بالمعاناة. وقد وجد في هذه الفترة كثيرون ممن خدموا الله بأمانة وشجاعة، كما فعل جدعون أو داود، إيليا وإرميا ودانيال. وإن لم تكن صديق المستمع مطلعا على هذه الفترة من التاريخ، فينبغي عليك أن تطالع سفر المكابيين الأول وسفر المكابيين الثاني من أسفار الأبوكريفة، بالإضافة إلى كتابات يوسفوس المؤرخ. عدد 35، وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبييض إلى وقت النهاية، لأنه بعد إلى الميعاد. تقفز هذه العبارة، أي وقت النهاية، بالنبوة من أنتيوخوس إبيفانيوس إلى ضد المسيح. وننتقل الآن من تاريخ ذلك اليوم إلى التاريخ المستقبلي، وقد كانت هذه النبوة بأكملها مستقبلية حينما تنبأ بها دانيال، ورغم أن بعضها قد تحقق إلا أن ما تبقى منها ينتظر التحقيق. نتابع القراءة الآن من الفصل 11 من دانيال، وتفضل يا رندا واقرأ لنا لو سمحت من الآية 36 وحتى نهاية الفصل.
ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له.
ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى. عند هذه النقطة ينتهي التاريخ وتبدأ النبوة، وينتقل الحديث هنا من شخص محتقر إلى شخصية أثيمة تتحرك فوق جسر زمني غير محدد تماما. فقد كان أنتيوخوس إبيفانيوس شخصا خسيسا ووضيعا، لكنه لا يصل إلى مستوى الملك المذكور في الآيات 36 إلى 39. وكما قلنا سابقا، فقد كان أنتيوخوس إبيفانيوس رمزا لضد المسيح، ويبدو أن هذا المقطع الكتابي يعني أن ضد المسيح سيخرج من المنطقة الجغرافية المتاخمة لإمبراطورية اليونان القديمة. سوف يكون هناك ضد مسيح سياسي، وضد المسيح المذكور هنا هو أممي يخرج من إمبراطورية روما، كما سيكون هنالك ضد مسيح ديني يخرج من الأرض المقدسة ويدعي بأنه المسيح، وهذا سيكون ذئبا في ثياب خروف. وفي كتابه بعنوان الأمور الآتية يستعرض بنتيكوست قائمة من الأسماء التي ذكرها آرثر بينك في كتابه ضد المسيح، والتي تنطبق على ضد المسيح. صديقي المستمع، ستكون هذه القائمة بالمراجع الكتابية كاملة متوفرة في هذه الحلقة، طبعا يمكنك أن تطلبها منا وسنرسل نسخة لك. سأذكر هذه الأسماء الآن: رجل الدماء والغش، الشرير، إنسان الأرض، الجبار، العدو، المقاوم، رجل الظلم، الأشوري، ملك بابل، زهرة بنت الصبح، المخرب، الوتد، النجس الشرير، رئيس إسرائيل، القرن الصغير، الرئيس الآتي، المحتقر، الملك العنيد، الراعي الزائف، إنسان الخطية، ابن الهلاك، الأثيم، ضد المسيح، ملاك الهاوية، الوحش. ويمكننا أن نضيف إلى هذه القائمة الآتي باسم نفسه: الملك الجافي الوجه، رجزة الخراب، والمخرب. ويفعل الملك كإرادته، إن ضد المسيح يفعل ما يريده هو، وما أبعد هذا عن الرب يسوع الذي قال بحسب يوحنا 35: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. ويرتفع، يحاول القرن الصغير وهو الاسم الذي أطلق على ضد المسيح في الفصل السابع من دانيال، يحاول أن يكون كبيرا. ومرة أخرى نقول ما أبعد الفارق بينه وبين الرب يسوع، فقد كتب الرسول بولس عنه في رسالة فيليبي الفصل الثاني: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كذلك ضد المسيح يتعظم على كل إله. كتب الرسول بولس عن ضد المسيح في رسالته الثانية إلى أهل تسالونيكي فقال: المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. كما نقرأ في رؤيا 13:8: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. إن التمرد والتجديف اللذين يميزان هذا الملك هما التعبير النهائي والمنطقي للفلسفة الإنسانية، فهو بمثابة مثال نموذجي على الأشخاص المعادين لله، وهو مثال لطبيعتنا القديمة. يقول بولس في رسالة رومية: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. فاهتمامات الجسد أخي الكريم لدى الإنسان تتجه نحو ضد المسيح، فحينما يختار الناس حاكما عليهم أو قائدا لهم، فما هو نوع الرجال الذين يختارونهم؟ إنهم يختارون في العادة أشخاصا على شاكلتهم. نقرأ أيضا عن ضد المسيح: وينجح إلى إتمام الغضب. سوف ينجح هذا الملك في بادئ الأمر ولفترة قصيرة فقط، وسوف يسمح الله بحدوث ذلك في النصف الأخير من الأسبوع 70 الذي تحدث عنه دانيال. عدد 37: ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي، لأنه يتعظم على الكل. ولا يبالي بآلهة آبائه، افترض البعض من هذه الآية أن ضد المسيح سيكون يهوديا، لكن هذه الآية يمكن أن تشير إلى أي شخص، وبصرف النظر عن المكان الذي سيأتي منه فهو لن يحترم آلهة آبائه وأجداده. قلنا سابقا صديقي المستمع إن تحقيق هذا المنصب يتطلب رجلين، وكلا هذين الشخصين مذكوران في رؤيا 13. الأول هو حاكم سياسي يخرج من الإمبراطورية الرومانية وربما من الجزء اليوناني منها، أما الوحش الثاني الذي يظهر فهو قائد ديني يتظاهر بأنه المسيح، ومن المرجح أن هذا سيكون يهوديا. ولا يهتم بشهوة النساء، يشير هذا بوضوح إلى المسيح، ويشير أيضا إلى رغبة النساء العبرانيات في أن يكن أم المسيا، فالرب يسوع شهوة النساء في ذلك الوقت لن يكون مرفوضا تماما، بل وسيصبح عدوا، فسوف يقوم ضد المسيح بقيادة تمرد ضد الله والمسيح. نقرأ في المزمور الثاني: قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. وبكل إله لا يبالي، هذا يعني أن ضد المسيح سيعارض جميع الديانات والعبادات باستثناء عبادته هو، وهو ليس مؤمنا بالحركة المسكونية فحسب، بل إنه يروج لها أيضا، بل هو منشئها، فسوف يكون شعاره هو دين واحد لجميع العالم، وسوف يكون هو قوام هذا الدين، لأنه يتعظم على الكل. هذه هي الغاية النهائية لهذا الملك، فطموحه النهائي هو تعظيم ذاته وشخصه. لنحذر من الكبرياء يا صديقي، فهو كما ترى الغذاء اليومي لشخصية ضد المسيح المهينة الآتية على العالم الشرير. ليساعدنا الرب أن تمتلئ قلوبنا من وداعة المسيح، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وليبارك الرب حياتك.